أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في المسألة الرابعة من مسائل فروع العلم الإجمالي التي ذكرها صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه. وقلنا سابقا هذه المسألة تشتمل على صورتين أساسيتين. الصورة الأولى أن يلتفت المصلي وهو في الصلاة، أن يلتفت مثلا وهو في الركعة الرابعة البنائية إلى أنه قد شك بين الاثنتين والثلاث، ويشك في سبق هذا الشك على إكمال الركعتين الأوليين. والصورة الثانية أن يشك كذلك ولكن بعد الصلاة، بعد أن سلم التفت إلى أنه كان شاكا بين الاثنتين والثلاث في الصلاة، ويحتمل أن شكه هذا حدث قبل إكمال الركعتين الأوليين. قلنا الكلام في الصورة الأولى يقع في مقامين. المقام الأول في إمكانية تصحيح هذه الصلاة التي يشك فيها المصلي بين الاثنتين والثلاث، ويحتمل أن شكه حدث قبل إكمال الركعتين الأوليين. والمقام الثاني في تحديد الموقف فيما إذا لم تتم محاولة من محاولات تصحيح هذه الصلاة. في المقام الأول قلنا الكلام يقع في جهتين. الجهة الأولى في إمكانية التصحيح بقاعدة الفراغ والتجاوز، والجهة الثانية في إمكانية التصحيح بالاستصحاب، استصحاب عدم الشك إلى زمان إكمال الركعتين الأوليين. وكان كلامنا في الجهة الثانية، وقلنا تمامية التمسك بالاستصحاب لإثبات صحة هذه الصلاة تتوقف على أمرين. الأمر الأول وجود المقتضي، أن يكون دليل التعبد بالاستصحاب شاملا لهذه الصورة، الصورة الأولى. والأمر الثاني هو عدم المانع إذا كان المقتضي موجود ودليل الاستصحاب يشمل الصورة الأولى، فهل هنالك مانع يمنع من التمسك بدليل الاستصحاب في المقام أم لا؟ وقلنا تحقيق الكلام في هذين الأمرين يقتضي أن نتحدث في عدة نقاط. النقطة الأولى في تحديد موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر عند الشك بين الاثنتين والثلاث. وقلنا توجد احتمالات متعددة، ولكن نذكر أهم تلك الاحتمالات. الاحتمال الأول هو احتمال موجود في بعض عبارات السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وهو أن يقال موضوع الحكم بصحة الصلاة والبناء على الأكثر عند الشك بين الاثنتين والثلاث مركب من الشك في عدد الركعات وعدم سبق الشك على إكمال الركعتين الأوليين. وذكرنا سابقا وجه هذا الاحتمال، قلنا سابقا يوجد طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى تقول الشك في عدد الركعات مطلقا لا يوجب البطلان، والطائفة الثانية من الروايات تقول الشك في الركعتين الأوليين يوجب البطلان. مقتضى الجامع بين هاتين الطائفتين هو أن نخصص الطائفة الأولى بالطائفة الثانية، والتخصيص يعني أن نأخذ عدم العنوان الوارد في الخاص ونجعله قيدا في موضوع العام. إذا كان العام يقول كل شك لا يبطل، بعد التخصيص نقول كل شك مع عدم سبق هذا الشك على إكمال الركعتين الأوليين محكوم بالصحة. وأما إذا كان الشك واقعا قبل إكمال الركعتين الأوليين فهو يوجب البطلان. هذا هو مقتضى التخصيص، فتكون النتيجة تركب الموضوع من الشك وعدم سبق الشك على إكمال الركعتين الأوليين. الاحتمال الثاني وهو أيضا موجود في بعض عبارات السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، هو أن يقال الموضوع مركب من حفظ الركعتين الأوليين، إكمال الركعتين الأوليين مع عدم وقوع الشك فيهما، زائدا تعلق الشك بالأخيرتين. الموضوع ليس الشك وعدم سبق الشك، وإنما الموضوع صياغة تشريعية أخرى تختلف، وهي حفظ الركعتين الأوليين وعدم وقوع الشك فيهما مع تعلق الشك بالأخيرتين. ونقلنا فيما سبق عبارة للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه تدل على أنه يرى موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر وفق هذه الصياغة التشريعية التي يقدمها الاحتمال الثاني. فقد قال رحمه الله موضوع البناء على الأكثر والإتيان بركعة الاحتياط وظيفة من شك في الأثناء وكان حافظا للأوليين وشاكا في الأخيرتين. ما هو الدليل على أن موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر عند الشك بين الاثنتين والثلاث حفظ الأوليين وتعلق الشك بالأخيرتين؟ الدليل على هذا الاحتمال هو أنه توجد طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى تدل على أن الشك في عدد الركعات يوجب بطلان الصلاة مطلقة، ومن ذلك صحيحة صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. هذه الرواية موجودة في باب 15 من أبواب الخلل، الحديث رقم 1 من كتاب الوسائل. هذه الرواية بإطلاقها تدل على أن من شك في الركعات ولم يدري كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، هل صلى ثلاث أو أربع، هل صلى أربع أو خمس، هل صلى اثنتين أو أربع. من شك مطلقا في عدد الركعات ولم يدري كم صلى، وظيفته أن يعيد إلا إذا غلب وهمه على طرف من أطراف الشك أو من طرفي الشك. إذا حصل عنده ظن بأنه جاء بثلاث ركعات يعمل بظنه حينئذ، وأما إذا لم يحصل عنده ظن فحيث أنه لا يدري كم صلى، يحتمل أنه صلى اثنتين ويحتمل أنه صلى ثلاث، فيجب عليه أن يعيد. فأعد الصلاة، والأمر بالإعادة إرشاد إلى البطلان. إن قلت هذه الرواية لا تدل على بطلان الصلاة عند الشك في عدد الركعات مطلقا، حتى فيما إذا شك المصلي بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع ونحو ذلك، هذه الرواية تدل على البطلان في صورة خاصة، وهي صورة ما إذا كان جهل المصلي جهل مطلق، لا يعلم عددا خاصا من الركعات، وإنما يحتمل أنه في الركعة الأولى، ويحتمل أنه في الركعة الثانية، ويحتمل أنه في الركعة الثالثة، لا يوجد عنده عدد يعلمه، بل عنده جهل مطلق. إذا كنت لا تدري كم صليت، أي كنت لا تدري عدد الركعات، هل صليت ركعة واحدة أو أكثر، هل صليت أربع أو صليت ثلاث أو صليت اثنتين أقل أكثر، إذا كان جهلك بعدد الركعات مطلق فوظيفتك أن تعمل بالظن، وإلا صلاتك باطلة، إن لم تكن ظنا صلاتك باطلة. فهذه الرواية لا تدل على البطلان عند الشك بين الاثنتين والثلاث، باعتبار أن المصلي الذي يتردد أمره بين أن يكون جاء بركعتين فقط أو جاء بثلاث يعلم أنه صلى ركعتين، فلا يقال في حقه لا تدري كم صليت، يعلم أنه صلى ركعتين ولكن يشك هل أضاف ركعة أم لا. فهذه الرواية لا تدل على البطلان عند الشك بين الاثنتين والثلاث، هكذا قد يقال. إن قلت هذا، قلت ذكر السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أن التعبير بلا تدري كم صليت تعبير عام مطلق يشمل الشك المطلق الذي لا يوجد فيه عدد معين محرز للركعات، وأيضا يشمل الشك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع. فإن من يحرز أنه جاء بركعتين ويشك هل جاء بركعتين فقط أو جاء بثلاث، هو لا يدري كم صلى، لا يدري كم ركعة صلى، يصدق عرفان أنه لا يدري كم عدد الركعات التي جاء بها، هل جاء فقط بركعتين أو جاء بثلاث. فعنوان لا تدري كم صليت شامل عرفان للشك في الركعات مع حفظ عدد معين، وعليه تكون هذه الرواية شاملة لمحل بحثنا، وهو الشك بين الاثنتين والثلاث. وقد ذكر جملة من الفقهاء أنه لولا هذه الطائفة التي تدل على بطلان الصلاة عند الشك في عدد الركعات مطلقا لكان مقتضى القاعدة ما عليه العامة من البناء على الأقل، وذلك لجريان استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوكة. من كان يحرز أنه جاء بركعتين ويشك هل جاء بركعة ثالثة أم لا، هو سابقا يعلم بأنه لم يأتي بهذه الركعة الثالثة ولو عندما كان في الركعة الأولى حال التكبير أو حال القراءة، هو يعلم أنه لم يأتي بالركعة الثالثة. الآن يشك هل جاء بالركعة الثالثة أم لا، عنده يقين سابق بالعدم، شك لاحق في ارتفاع هذا العدم يستصحب بقاء هذا العدم ويبني على أنه لم يأتي بالركعة الثالثة. فالاستصحاب يقتضي البناء على الأقل وإتمام الصلاة وهو ما عليه العام. لولا هذه الطائفة من الروايات التي حكمت ببطلان الصلاة مطلقا عند الشك في عدد الركعات، فإن هذه الطائفة تلغي حجية هذا الاستصحاب وتقول الاستصحاب ليس شاملا للمقام، الحكم هو البطلان وليس استصحاب عدم الاتيان والبناء على الأقل. هذا ما ذكره بعض الفقهاء. وفي المقابل يوجد من قال حتى لو لم توجد هذه الطائفة فإن مقتضى القاعدة ليس ما عليه العام، وذلك لأن استصحاب عدم الاتيان بالركعة الثالثة في المثال لا يثبت أن الركعة التي سوف أأتي بها الركعة الثالثة، ولا يثبت أن الركوع والسجود وسائر الأجزاء التي سوف أأتي بها هي أجزاء للركعة الثالثة إلا على نحو الأصل المثبت. وهذه الطريقة من التفكير، هذا الأسلوب في التدقيق والتأمل يتناسب مع أسلوب وطريقة المحقق العراقي رحمة الله عليه، هذا الفقيه الذي يمكن أن نعبر عنه بفقيه العناوين الجديدة والمشاريع الحديثة في علم الفقه، صاحب الانعطافات الفقهية الجديرة بالوقوف والتأمل. دائما المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه يضيف شيئا إلى المسائل التي يبحثها، وتكون إضافته سببا لعقد عناوين فقهية، سبب لأن ينشئ من جاء بعده أبحاث لمعالجة هذه الإضافات التي ذكرها رحمة الله تعالى عليه، شكر الله سعيه وأجزل مثوبته، فإن له يدا واضحة في تعميق المباحث الأصولية والمباحث الفقهية، حتى عبر عنه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كثير من مواضع بحثه ببعض الأعاظم. السيد الخوئي هذا العظيم يعبر عنه ببعض الأعاظم، ولا يعرف الأعاظم إلا العظيم كالسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. هذه هي الطائفة الأولى، وهي الطائفة الدالة على أن الشك في عدد الركعات مطلقا يوجب البطلان. الطائفة الثانية هي ما دل على التفصيل بين من شك في الأوليين ولم يحفظهما ولم يكن على يقين بالإتيان بهما دون وقوع شك، فتكون صلاته صلاة باطلة. وبين من حفظ الأوليين وشك في الأخيرتين ولم يكن شكه واقعا في الأوليين، فتكون صلاته صلاة صحيحة. من تلك الروايات التي تمثل هذه الطائفة؟ صحيحة زرارة عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليهما قال: من شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم. هذه الرواية هي الحديث الأول، باب 15 من أبواب الخلل. مثل هذه الصحيحة، صحيحة الحسن والشاذ، الإعادة في الركعتين الأوليين والسهو في الركعتين الأخيرتين. الحديث رقم 1، الباب الأول من أبواب الخلل في الصلاة من كتاب الوسائل. هذه الطائفة تدل على أن الشك لا يوجب البطلان مطلقا خلافا للطائفة الأولى، وإنما يوجب البطلان إذا كان الشك في الأوليين، وأما إذا كان الشك في الأخيرتين فصلاته صحيحة ولا يحكم ببطلان صلاته. ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم. الإعادة في الأوليين، من كان يشك في الأوليين يجب عليه أن يعيد، والسهو في الركعتين الأخيرتين. إذن من كان شكه في الركعتين الأخيرتين شكه لا يوجب البطلان. مقتضى ضم هذه الطائفة إلى الطائفة الأولى التي تدل على البطلان مطلقا هو أن يقال: كل شك في عدد الركعات يوجب بطلان الصلاة، إلا إذا كان الشك في الأخيرتين فإنه لا يوجب البطلان. إذا كان الشك في الأوليين يكون الشك موجبا للبطلان، وأما إذا كان الشك في الأخيرتين فهو لا يوجب البطلان. على هذا يكون موضوع العام كل شك يوجب البطلان مقيد بأن يكون الشك في الأوليين، وأما إذا كان الشك في الأخيرتين فحيث أن الطائفة الثانية حكمت بالصحة وهي أخص من الطائفة الأولى الحاكمة بالبطلان مطلقا، فلا بد وأن نأخذ بالخاص ونقيد به العام، فنقول: كل شك يوجب البطلان إلا إذا كان في الأخيرتين، فإن هذا هو الفرد الذي أثبت الخاص وهو الطائفة الثانية له الحكم بالصحة. وإذا كان الخاص أثبت فيه الحكم بالصحة والخاص أقوى حجية من العام، فينبغي أن نخرج موضوع الخاص من العام، فيبقى تحت العام الشك في الركعات إذا كان متعلقا بالأوليين، وأما الشك في الركعات إذا كان متعلقا بالأخيرتين فحيث أنه موضوع الخاص والخاص الذي هو أقوى حجية من العام حكم فيه بالصحة، فينبغي أن نحكم حينئذ بالصحة وألا نحكم بالبطلان. والنتيجة التي نتوصل إليها إلى هنا هي أن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كلماته توجد صيغتان تشريعيتان في موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر عند الشك بين الاثنتين والثلاث. الصيغة الأولى تقول الموضوع يتركب من أمرين، الأمر الأول الشك في عدد الركعات، والأمر الثاني عدم سبق هذا الشك على إكمال الركعتين الأوليين. وهذه الصيغة مأخوذة من الجمع بين طائفتين من الروايات. الطائفة الأولى تقول الشك مطلقا لا يبطل الصلاة، والطائفة الثانية تقول الشك إذا كان في الأوليين يبطل الصلاة. والصيغة التشريعية الثانية لموضوع الحكم بالصحة هي أن موضوع الحكم بالصحة مركب من حفظ الأوليين وعدم وقوع حفظ الركعتين الأوليين وعدم وقوع الشك فيهما، زائدا تعلق الشك بالأخيرتين. ودليل هذه الصيغة هو الجمع بين طائفتين من الروايات. الطائفة الأولى روايات تدل بإطلاقها على أن الشك في عدد الركعات دائما مبطل، والطائفة الثانية تدل على أن الشك إذا كان في الأوليين مبطل وإذا كان في الأخيرتين لا يكون مبطلا. وحيث أن الطائفة الثانية أخف وموضوعها الحكم بالصحة فيما إذا تعلق الشك بالأخيرتين، فنخرج الشك المتعلق بالأخيرتين من الطائفة الأولى الدالة على البطلان مطلقا، ونقول الطائفة الأولى خاصة بتعلق الشك في الأوليين، موضوع الحكم بالبطلان تعلق الشك بالأوليين، وموضوع الحكم بالصحة تعلق الشك بالأخيرتين. هنا توجد عدة تعليقات ترتبط بهذين الاحتمالين الموجودين في كلمات المرحوم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. اليوم نذكر التعليق الأول نتعرض له إجمالا، وغدا نذكر به ونذكر إن شاء الله باقي التعليقات. التعليق الأول أو التعليق الأولى هي أن هنالك اختلافا في بعض الآثار بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، سوف يأتي إن شاء الله في الصورة الثانية من صورتي المسألة الرابعة، وهي ما إذا وقع الشك في سبق الشك بعد الصلاة. سوف يأتي في هذه الصورة إن شاء الله أن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يذكر لهذه الصورة فرعين، ويفصل في حكم هذين الفرعين. يقول في أحد الفرعين نحكم بالصحة، وفي الفرع الآخر نحكم بالبطلان. هذا التفريق الذي سوف يأتي إن شاء الله له وجه كما سوف نبين إذا بنينا على الاحتمال الثاني في موضوع البناء على الأكثر. إذا قلنا موضوع البناء على الأكثر هو حفظ الأوليين وعدم صدق الشك على إكمال الأوليين وتعلق الشاك بالأخيرتين سوف يكون التفريق والتفصيل بين فرعي الصورة الثانية في محله. فما سوف يذكره رحمة الله تعالى عليه في الصورة الثانية من التفصيل يتناسب مع الاحتمال الثاني في موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر عند الشك بين الاثنتين والثلاث. وأما على الاحتمال الأول إذا قلنا الموضوع الشك وعدم سبق الشك فليس لتفريقه ولحكمه بالصحة في فرع دون الفرع الثاني وجه، كما ذكر شيخنا الشهيد على ما سوف نبين إن شاء الله. إذن هنالك فرق في الآثار وفرق في الأحكام بين أن يقال بالاحتمال الأول في موضوع البناء على الأكثر عند الشك بين الاثنتين والثلاث، وبين أن يقال بالاحتمال الثاني. لهذا ينبغي أن نقف عند هذين الاحتمالين الواردين في كلمات السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وينبغي أن نفرق بينهما بدقة، لأن هنالك آثار فقهية شرعية تترتب على الفرق بين هذين الاحتمالين. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم دوام التوفيق والتسديد في فهم كلمات الأعلام والتأمل فيها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.